بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في الحديث عن لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف دون غيرها. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أمورا تتعلق بمصادر التلقي وانحرافات مجموعة عديدة أو انحرافات أهل البدع عموما عن الحق لما خالفوا عقيدة السلف في المعاني الواجب اعتقادها، ومما يجدر التنبيه إليه ونحن في الكلام عن مصادر التلقي أن الأصل في ضلالات الناس كلهم هو مصدر التلقي، فلا تجد ضالا يضل في قضية خاصة الضلالات العقدية والضلالات الخطيرة إلا لاختلاف مصدر التلقي. فإذا نظرنا في إبليس وموقفه من أمر الله تبارك وتعالى لإبليس والملائكة الذين أمرهم الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، فالأمر كان واضح وصريح من الله تبارك وتعالى: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي، فسجد الملائكة ولم يترددوا في الأمر الذي جاءهم، ولكن الشيطان تردد في الأمر وعارضه بدخول مصدر للتلقي لديه ليس الأمر الإلهي، لأن الأمر الإلهي لما جاءه عرضه على ما يرى هو وما يتصور. ويتضح هذا من سؤال الله عز وجل له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا مصدر التلقي لدى إبليس والذي حرفه نسأل الله المعافاة عن قبول الأمر الإلهي المباشر له وللملائكة بالسجود بالاعتراض بهذا المصدر، قال يعني نظر في القضية فقال: لا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فما يكون لي أو لمثلي أن يسجد لمثله. وهذه الكيفية وهذا الحال ستجده عند جميع أهل الضلالة، بل عند جميع الانحرافات الدينية المتعلقة بالاعتقاد، ستجد أنها تعود إلى هذا الأصل، وهو ابتداع أصل ومصدر ليس هو المصدر الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى به. وقلنا إن أهل السنة هداهم الله تبارك وتعالى للحق لأنه يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء جل وعلا، فهداهم الله عز وجل للحق بأن اعتمدوا المصادر الصحيحة وهي الكتاب وهو كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، والسنة وهو رسول الله وكلام رسوله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن اكتملت القضية تماما، الوحي الذي هو القرآن كلام الله، والوحي الذي هو كلام نبي الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث مرتبط بهما ومتعلق بهما، وليس أصلا مستقلا وإنما مرتبط بهما، وهو فهم الصحابة ومنهجهم وطريقتهم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم من أمر الله تبارك وتعالى باتباع طريقهم والتزام منهجهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن هنا صار أهل الحق ولله الحمد مؤتلفين ومتفقين ومتوافقين على بعد الأزمان ونعي البلدان واختلاف اللغات والألوان، سنجدهم جميعا على قول واحد، لأنهم يأخذون من منهل واحد، يأخذون من منهل واحد وهو الكتاب والسنة وفهم السلف، وهذا كله شيء واحد وليست أشياء، لأن السنة تفسير للقرآن، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم تطبيق وفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نأخذها قاعدة يأخذها المسلمون، قاعدة أن كل من ضل في باب الاعتقاد إنما ضل وأتي من اعتماده لمصدر ليس هو المصدر الذي أمر الله تبارك وتعالى. وكنا تكلمنا حتى نبين هذا بالمثال، أو كما يقال بالمثال يتضح المقال. كنا ذكرنا من قبل أو في الدرس الماضي ما يتعلق بالمتكلمين، والمتكلمون كما لا يخفى هم أناس تكلموا في مسائل الاعتقاد، وخاصة في الأمور المتعلقة بصفات الله عز وجل، والأمور المتعلقة به من ناحية قدره وأفعاله جل وعلا. وهؤلاء المتكلمون نجد أن أقوالهم على قسمين، نجد أن أقوالهم على قسمين: قسم وافقوا فيه الحق، وافقوا الكتاب والسنة ومنهج السلف، وقسم خالفوا فيه الكتاب والسنة ومنهج السلف. نجد أن كلامهم على قسمين: قسم خالفوا فيه الكتاب والسنة ومنهج السلف، وقسم وافقوا الكتاب والسنة ومنهج السلف. فصار في طريقتهم حق وباطل. ولكن إذا بحثنا عن الحق من أين اقتبسوا هذه الشعلة الحق، نجد أنهم اقتبسوا هذه الشعلة الحق لأنهم التزموا بالحق، بالكتاب والسنة ومنهج السلف. ولكن من أين جاءهم الانحراف؟ جاءهم الانحراف بترك هذا المصدر، بترك هذا المصدر. وإذا، وهذا ليس أمر يعني أمر نحن يعني نتقول فيه عليهم، لا، هذا صريح كلامهم، أنهم اعتمدوا في معرفة الله تبارك وتعالى صفاته وأفعاله على العقل، وأعرضوا أو جعلوا النقل تابعا للعقل، فما أقره العقل قالوا به، وما وافق
النقل فيه العقل قالوا به، وما خالف العقل فيه النقل ردوا النقل وأخذوا بالعقل. فعندهم ثلاثة أحوال: إذا اتفق العقل والنقل قالوا بالمقالة ووافقوا الحق لأن النقل معهم هنا. والثاني: إذا خالف النقل العقل أخذوا بالعقل وتركوا النقل. والثالثة: أن العقل هو المعتبر عنده وليس المعتبر النقل. وهذا سبق أن ذكرنا الأمثلة عليه، وقلنا إن كل من ضل أهل الكلام في جميع ضلالاتهم ضلالهم يعود إلى في غالبه يعود إلى هذه القاعدة، وهو تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل. وقلنا إن عبد الجبار المعتزلي يقول إن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل. يقول الدلالة أربعة: حجة العقل والكتاب والسنة والإجماع. ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل. فمن هنا أتوا وضلوا، نسأل الله العافية، ضلالا بعيدا. وكنا ذكرنا كلامهم وقلنا إن هذا في الواقع كلها دعاوي باطلة لا يوافقهم عليها الشرع. ونريد أن نؤكد هذا الأمر الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أنه ابتداء أن العقل والشرع أو ما يسمى النقل لا يتعارضان أصلا. فإذا ادعى المعتزلي أو الأشعري أو الماتريدي ادعى التعارض بين العقل والنقل، نقول غير صحيح ابتداء أن هذا التعارض غير صحيح. لكن يمكن أن تتخيل أنت وجود تعارض، ولكن الواقع أنه لا يوجد تعارض. الواقع أنه لا يوجد تعارض. لماذا لا يوجد تعارض؟ وكيف لا يوجد تعارض والأشعري مثلا أو المعتزلي يقول إنني لا أقبل عقلا أن الله تبارك وتعالى فوق العرش. يقول لا أقبل عقلا أن الله تبارك وتعالى فوق العرش. نعم، أنت لا تقبل عقلا لأن عقلك صار مريضا، صار عقلك مريضا، فمن هنا صرت لا تقبل أن الله تبارك وتعالى فوق العرش. وإلا لو كان عقلك سليما لقبلت بما قبل الله به لنفسه، وبما قبله رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما قبله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقضية لا تتعارض مع العقل، لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل. فلو فرضنا أن أحدا يقول، ويوجد من يقول هذا الكلام، أن لله تبارك وتعالى وحاشاه ولد، نقول هذه تتعارض مع العقل والنقل. نعم، أنه لا يمكن عقلا أن يكون لله ولد، عقلا غير مقبول أن يكون لله ولد. لماذا لا يكون لله ولد؟ والملك والملوك والرؤساء والزعماء والعلماء يكون لهم أولاد، وكبار البشر يكون لهم أولاد. نقول نعم، هؤلاء بشر، والله عز وجل ليس بشر، حاشاه تبارك وتعالى. الله عز وجل فرد صمد، فرد صمد، لا يمكن أن يكون له ولد. لماذا لا يمكن أن يكون له ولد عقلا؟ لأن الولد يحتاج إلى صاحبة. فالملك إذا أراد الولد تزوج، إذا لم يكن متزوجا تزوج وجاءه الولد، لأن الولد لا يخرج من جسد الرجل ولا يخرج من جسد الأنثى أيضا، إنما لا بد أن يكون هناك نكاح ويقع الولد. بغير هذه الطريقة لا يوجد. إذا أردت أن تعتبره ولدا، يعني إذا أردت أن تعتبره ولدا، لا بد أن يكون هناك علاقة بين ذكر وأنثى فيكون الولد. أما إذا أردته جزء من الإنسان تقطعه وتقول ولد، شيء معظم محبوب يقال عنه ولد، كما يقال مثلا عن زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه ولد من 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 زوجته، من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا، إنما هو في الحقيقة من محبته وما يسمى بالتبني من قبل وما إلى ذلك، طبعا قبل أن يمنع الله تبارك وتعالى هذا. فهذا ممكن، لكن أن يكون ولد لمن ليس له صاحبة مستحيل، والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون له صاحبة بأي حال من الأحوال. لهذا يقول الله عز وجل مستنكر على هؤلاء الناس الذين يقولون إن الله، يقول عن نفسه بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. يعني بديع السماوات والأرض، خالق السماوات، أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ والصاحبة مستحيلة بالنسبة لله عز وجل. مهما تفكرت بعقلك وحاولت أن تفرض لله عز وجل صاحبة، لا يمكن، لا يمكن أن يكون لله صاحب، لأن الصاحبة لا بد أن تكون من جنسه وليست منه هو، ليس هو يعني غيره، فلا يمكن أن يكون له صاحبة. لما أراد الله عز وجل صاحبة لآدم خلق له امرأة، نعم خلقها من ضلعه، نعم، فصارت ليست يعني جنسا آخر، فيها تكوين معين للحمل والولادة ووجود الولد. هل هذا يعقل أو يمكن عقلا بالنسبة لله عز وجل؟ مستحيل، مهما فكرت في هذا مستحيل. وهذه الآية ترد على جميع المجرمين الذين يدعون لله ولد، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فنعم، هذه القضية هناك تعارض لا عقلي، لا يقبلها العقل، طبعا النقل لم يقبلها ولم يقررها. فإذا التعارض، دعوة التعارض بين العقل والنقل، هذه دعوة في الحقيقة مرفوضة، وهي من أوائل ردنا على المتكلمين. لماذا؟ لماذا مرفوضة؟ مرفوضة لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل الشرع. الذي أنزل الشرع، لو سألتك من الذي أنزل الشرع ستقول الله، هو الذي أنزل القرآن وأوحى بالوحي والدين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والذي خلق العقل ووضع فيه الموازين، لأن العقل له موازين، عقولنا لها وزن ولها موزونات ولها ما يسمى يعني علم ضروري ومعاني إدراكية موجودة فيها. فهذا الذي خلق العقل فينا، ولسنا نحن الذين أوجدنا عقولنا، الذي خلق العقل وأنزل الشرع واحد، فكيف يمكن أن يكون بينهما تعارض؟ لا يمكن أن يكون بينهما تعارض، لا يمكن أن يكون بينهما تعارض. لماذا؟ لأن المصدر في الأساس واحد، الله الذي أنزل الشرع وهو الذي خلق العقل، فلا يمكن أن يوجد تعارض بين العقل والنقل. أيضا أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم دعا في مواطن عديدة إلى استخدام العقل والنظر من خلاله إلى آياته وبيناته. يعني العقل ليس وقفا على هؤلاء الذين يقولون إنهم عقليون وإلا عقلانيون وإلا المعتزلة الذين يقولون نحن نحكم العقل، لا، هم يحكمون قواعد عقلية فلسفية محددة، وليس العقل الذي هو التفكير، ليس العقل الذي هو الفكر والتدبر والذي عنده التأمل والذي عنده النظر في المقدمات واستخلاص النتائج والسعي في الاستنباط والبحث عن الطرق الحسنة والجيدة، ليس هذا هو العقل المقصود هنا والذي نقول لا يتعارض مع النقل. لا، نعم، العقل الذي نقصده لا يتعارض مع النقل هو العقل المفكر والمتأمل والمتدبر، لا القواعد الفلسفية. لا تضع لي قاعدة فلسفية لم يأتي بها الشرع وتقول هذه ناحية عقلية متعارضة مع القرآن. كما قلت لكم، قالوا الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه الحدوث، لا يجوز عليه الحدوث. تسأله ماذا يعني الحدوث حتى أوافقك؟ قال يعني أنه لا يفعل فعلا جديدا لم يكن فعله من قبل، بل الله تبارك وتعالى بأفعاله كلها قديمة. سبحان الله، كيف لا يفعل؟ أولم يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض؟ خلقها بفعل أو بدون فعل، بإرادة وفعل، أم ليس بدون بفعل ولا بإرادة؟ خلق آدم، كلم آدم، كلم الملائكة، أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه ما تسمونها حدوث؟ إذا كانت هذه حدوث فنحن نقول قاعدتكم باطلة، وإذا تقولون إن الله لم يفعل ذلك فأيضا قاعدتكم باطلة، لأنه لا يمكن أن يحدث هذا. عز وجل يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كره قالتا أتينا طائعين فسواهن سبع سماوات. كل هذا عمل ولا ليس عمل؟ هذا عمل. وإذا كان هذا حادث وتريدون أن يعني تنكرونه وبناء على أن الحدوث لا يقوم بالخالق، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل غير مقبول. إذن هذه قاعدة ليست صحيحة ولا قاعدة مبنية على الشرع، فلا يمكن أن تحكم بها على الشرع. كما لو أن إنسانا يقول إن الأم مثلا يعني امرأة كبيرة عجوز والأولاد أولاد الرجل وأبناء أبنائه، هؤلاء هم أحوج بالرجل من أمه العجوز، فلذا نحن لن نورث هذه المرأة لأنها قريبا ستموت، ولكن الأولاد محتاجين للمال وأولادهم محتاجين للمال، فنحن نورثهم دون الأم. هذا عقلك، ولكن هذا يتعارض مع تدبير الله تبارك وتعالى، فهو إذن غير مقبول. هذا تصورك أنت للقضية وموازينك أنت للقضية، لكن الموازين الشرعية ليست هكذا، فإذا قولك غير مقبول. فهكذا نحن نقول لهؤلاء، هذه الموازين التي وضعتوها موازين غير شرعية تتعارض مع الشرع، وهي في الحقيقة هراء كما سيأتي من كلامهم هم. فإذا الله من الرد عليهم أن نقول إن الله تبارك وتعالى قد دعا في مواطن كثيرة في كتابه إلى استخدام العقل، فكيف يمكن أن يكون له موقف من العقل؟ الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. انظر، الله تبارك وتعالى يأمر بتدبر القرآن والتأمل في حقيقته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإنسان يتدبر بعقله لا شك، فإذا الله تبارك وتعالى يعرض القرآن للتأمل وهو المصدر الأساس، معنى ذلك أن العقل له اعتبار قوي في الشرع، ولا يخفى أن التكليف يقوم على وجود العقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. كل هؤلاء في الحقيقة فاقدين للعقل السليم السوي. فالأساس في التكليف العقل، فالمجنون لا عقل له، والنائم إذا صح التعبير يعني غير مدرك لما حوله ولا يعقل، والصغير لا يعقل ليس عنده تلك المدارك. فإذا العقل أساس التكليف، ولكن العقل ليس هو الأدلة العقلية التي يدعيها المتكلمون، إنما العقل الذي يتدبر ويفكر ويبحث ويقرر، هذا هو العقل. فالله تبارك وتعالى وجه العقل إلى التفكر في أصل الدين وهو القرآن الكريم، المصدر الأساس. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني ما بالهم لا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني فليتدبروا هذا القرآن، هل فيه تناقض؟ هل فيه اختلافات؟ هل هو يأمر بالشيء وينهى عنه ويتعارض كلامه في الأول عن كلامه في الأخير؟ أبدا، هذا كلام الله تبارك وتعالى العليم الخبير. ويقول تبارك وتعالى انظر يعني تقييم قيمة العقل في الشرع، الأول ينظر في القرآن بعقله، والثاني ينظر في الرسالة أو الرسول. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا الرسول الذي أرسلته لكم تأملوه وتفكروا فيه واجعلوه تحت مقاييسكم ونظركم وفكركم وعقولكم، ابحثوا، لا تجعلوا بينكم وبينه سدا من العادات أو سدا من الأفكار القديمة أو سدا من المواقف الصلبة. لا، قل إنما أعظكم بواحدة، يعني أنبهكم إلى قضية مهمة جدا، أن تقوموا لله مثنى وفرادى سواء متجمعين أو متفرقين ثم تتفكروا. أوليس هذا بالعقل؟ نعم، في المصدر الثاني وأعظم مصادر الدين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني فكروا في هذا الرجل، تأملوا، هل هو مجنون؟ هل هو صادق؟ هل هو كاذب؟ هل هو نبي أم ليس بنبي؟ تأمل، ما في إشكال، ابحث. وهذا الأمر الذي يعني نحن نصارع العالم كله، كل من يدعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أو يتكلم فيه عليه الصلاة والسلام شيئا هو في الحقيقة جاهل به لا يعرفه، ولو كان منصفا لنفسه لتفكر في هذا النبي، من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل الذي كما قال الله تبارك وتعالى وجدك يتيما فآوى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذا الموصوف بهذه الصفات الذي كان فقير ويتيم وضال فهداه الله تبارك وتعالى، تأمل فيه. فكيف مثل هذا يأتي بمثل هذا الشرع العظيم؟ لا يمكن لإنسان بشر أن يأتي بمثل هذا الشرع العظيم الذي نحن الآن في 1440 هجرية كأنما أنزل البارحة، يتفق مع حياتنا ويتفق مع مشاريعنا ويتفق مع توجهاتنا ويتفق مع لوازم حياتنا، طبعا لا يتفق مع الانحرافات، يتفق مع الشيء الصحيح في الحياة، الشيء الصحيح في الحياة يتفق معه الشر. تفكروا في هذا الرجل، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، هذه حقيقته، تأملوا. فإذا الله تبارك وتعالى جعل العقل ملاذا للتفكر الصحيح، ولكن ليس معارضا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض. أيضا من الأدلة القوية جدا على من يدعي على من يدعي التعارض بين العقل والنقل، أن الله تبارك وتعالى قد آبان في مواطن كثيرة أن أصحاب النار إنما هلكوا بسبب عدم استعمال عقولهم، وهذا حق، هلكوا بسبب عدم استعمال عقولهم، فكيف يمكن أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل؟ أولم يقل الله تبارك وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يعني كانت الإشكالية عندهم هو أنهم لم يستخدموا عقولهم الاستخدام الصحيح وليس الاستخدام الفاسد. وقال تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني هؤلاء لم يستخدموا عقولهم، حقا لم يستخدموا عقولهم، ولو استخدموا عقولهم لعرفوا أن الله تبارك وتعالى هو الرب جل وعلا، وأنه الرب المستحق للعبادة جل وعلا، وأنه الرب المنعم بهذا الكتاب وهذا الرسول إنذارا وإعذارا وبشارة لأهل الطاعة والإيمان، وإعذارا وإنذارا لأهل الكفر والطغيان. فإذا كان الله تبارك وتعالى بين أن علة دخولهم النار عدم استخدام عقولهم وعدم استخدام نظرهم الصحيح والتفكر الصحيح، فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك بين العقل والنقل تعارض بحال من الأحوال. وهذا يعني الدين كله موجود، يعني الإسلام ولله الحمد ليس عقائد فقط، بل إنه عقائد وشرائع وأخلاق وآداب ويعني كل ما يحتاج إليه البشر، حتى ما يتعلق بعلاقتك بالحيوان أتى به الشارع تبارك، ولا تجد فيه يعني تشريعا سواء كان أخلاقيا أو اجتماعيا أو سياسيا أو فقهيا بأحوال الناس والأمور الشخصية وما إلى ذلك أو تعبديا، لا يمكن أن تجد شيء منها يتعارض مع العقل أبدا أبدا. وكذلك العقائد، قد يكون أشياء لا تستطيع أن تستوعبها بعقلك، فنعم لا أستطيع أن أستوعبها بعقلي لصغر عقلي وقلة مداركي، وأن القضية أكبر من عقلي نعم، لكن لا يمكن أن أنكرها، لا يمكن أن يحيلها العقل، لا تستحيل في العقل. فالله تبارك وتعالى حين أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذا لا يمكن أن يكون مستحيلا في العقل، وإن كان يحار العقل في هذا، هذه السماوات التي لا يمكن لنا أن نحيط بها حجما وكثافة وثقلا وأنظمة وقوانين وأحوالا، خلقت في ستة أيام مع الأرض هذه العجيبة التي خلقها الله تبارك وتعالى في أربعة أيام، خلقها في يومين ثم بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، هذا يدلك على عناية الخالق بالأرض، فالسماوات خلقها في يومين والأرض في أربعة أيام، هذا كله يعني من أوجه إكرام البشر، إكرام البشر أنه اعتنى بهذا المكون الذي هو الأرض من أجلهم، من أجلهم، لأن الأرض خلقت للناس، خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميعا كل ما في الأرض خلق للإنسان، فلذلك الله تبارك وتعالى من كرمه وجوده وإكرامه لبني آدم اعتنى بالأرض عناية فائقة وخلقها في أربعة أيام،
السماء خلقها في يومين، على أن السماوات كما يقولون يعني فيما رؤي من 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 أحوال الفلك وما إلى ذلك، أن الأرض لا تساوي شيئا من ناحية حجم الكواكب الأخرى، ومع ذلك خلقها الله تبارك وتعالى في 4 أيام. لماذا؟ لأنه تبارك وتعالى أراد أن يرينا إكرامه لبني آدم وعنايته ببني آدم، فلذلك نرى الأرض كيف هي، نرى الأرض كيف هي وكيف هي يعني لنا مبسوطة للعيش وفيها من الكرامة والجمال والبهاء والنعم. يقول تبارك بارك فيها وقدر فيها أقواتها، يعني صارت بركات فيها عظيم ما نستطيع أن نحصيها. فإذا هذه المعاني في الواقع كلها تعود إلى أن العقل له حدود. نعم، كل ما ندركه بعقولنا فإننا نقبله ولا نحيله من 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 ناحية ما ذكر الله تبارك وتعالى، حتى ما قال الله عز وجل في أنه الإنسان في قبره منعم أو معذب، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم، نحن بعقولنا لا ندرك ذلك، لكننا لا نحيله، ليس مستحيلا. والنائم عندنا يكون نائم بجانبك وهو يتنعم في نومه بما يرى من الأشياء الجميلة، وآخر نائم بجنبه في شقاء بما يرى من الأشياء المفزعة والمزعجة، وهو تراه أمامك. فوضع الروح ووضع الإنسان في البرزخ هذه قضية أخرى لا يحيلها العقل، وإن كان لا يستطيع أن يدرك دقائقها أو يرى حقائقها. فإذا العقل عندنا لا يمكن أن يتعارض مع الشرع. فإذا سمعت الرجل يقول تعارض العقل والنقل، اعلم أنه على باب ضلاله. الذي نريد أن نرد به عليهم أيضا، هذا الذي ذكرناه هو ما يتعلق بادعائهم التعارض بين العقل والنقل. نحن نقول لا يوجد تعارض بين العقل والنقل ابتداء، لا يوجد تعارض بين العقل والنقل ابتداء. وكتاب شيخ الإسلام درء التعارض، كتاب درء التعارض بين العقل والنقل، تقريبا أظن 10 مجلدات في هذه القضية، في هذه القضية، ورد عليهم في مسألة العقل، ورد على الرازي وغيره في كلامهم عن العقل، والكلام في هذا يطول. لكن المسألة الثانية التي نحب أن نذكرها هو أنهم يقولون يتعارض العقل والنقل، نحن نقول لا يتعارض. ثم إذا تعارض العقل والنقل عندهم ماذا يفعلون؟ يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل، وهذه سوءة خطيرة جدا في الواقع، هذه سوءة خطيرة جدا، وهذا يعني عمل محرم وسبب في انحرافهم عن دين الله. ونحن نقول إن تقديم العقل على النقل باطل، باطل يقينا ومرفوض شرعا ومردود على صاحبه مهما كان كلام. لماذا؟ لأننا أصحاب دين، أصحاب رسالة، أهل كتاب، أهل سنة، أهل اتباع، أهل اقتداء، أهل التزام بالوحي. هذا ديننا وهذا هو الإسلام. الإسلام لم يأتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لنا إن الصلاة أوجبها الله تبارك وتعالى عليه فصلوا يا عباد الله، ثم انطلقنا نصلي في الوديان والشعاب وعلى رؤوس الجبال وفي الغرف وفي البيوت وفي الشوارع، نصلي بمزاجنا، كل واحد يصلي بمزاج. لا، الشرع ليس هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى أمركم أن تصلوا، ولكن صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيما رجل صلى لله تبارك وتعالى في اليوم 5 مرات على خلاف هذه الطريقة التي أصلي فيها فصلاته باطلة مردودة مضروب بها وجه. فإذا نحن أهل اتباع ولسنا أهل ابتداع، واتباعنا للكتاب والسنة. فلذا هذا أول ما نرد به على هؤلاء الناس الذين يقولون نقدم العقل على النقل. نقول إن الله تبارك وتعالى أمرنا باتباع كتابه وسنة نبيه، ولم يأمرنا باتباع العقل، كما لم يجعل اتباع الكتاب والسنة مشروط بموافقة العقل. ما عندنا أي دليل يقول إن اتباع الكتاب والسنة مشروط بموافقة العقل، بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا أمرا باتباع الكتاب والسنة غير مشروط. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فإذا ليس هناك أي شرط لاتباع العقل أو موافقة العقل أو أن ننظر في الأمر أو ما إلى، لا أبدا، ليس هناك أي قيد ولا شرط. بل قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر كيف، هذا الطلب الشرعي وهذا المطلوب الشرعي. نحن نقف عند هذا المطلوب أو نتجاوزه إلى ما يدعيه المعتزلة أو الأشاعر أو الماتريدية أو من كان على شاكلته؟ نقول قولكم مردود، ليس هناك في الشرع شيء يأمرنا بأن أو يشترط علينا في الاتباع الكتاب والسنة موافقة العقل أبدا، بل إن كل أمر نعرضه على الكتاب والسنة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني أنك إما أن تعرض الأمر على الكتاب والسنة وتنظر في الاقتداء والاتباع، وإلا فباب الشيطان سيتخطفك، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا الله تبارك وتعالى لم يأمرنا في الكتاب ولا في السنة بموافقة في مسألة الاتباع أن نأخذ أو نقيد اتباعنا موافقة العقل. اثنين، أن تقديم العقل، يعني الأمر الثاني، أن تقديم العقل على النقل يؤدي إلى إبطال الشرع. لماذا يؤدي إلى إبطال الشرع؟ لأن العقول متفاوتة متباينة وأصحابها أكثر الناس اختلافا. يعني إذا نظرت أي واحد منا ينظر في كلام الفلاسفة مثلا سيجد أن الشيخ يرد، التلميذ يرد على الشيخ، والمتصاحبان يرد بعضهما على بعض، فأكثر الناس اختلافا أصحاب العقول. لماذا؟ لأن العقول يعني مداها واسع، طبعا يؤثر عليها أشياء كثيرة، تؤثر عليها الطبيعة، طبيعة الإنسان، يؤثر على نظره موروثاته، يؤثر على نظره قوة معلوماته، يؤثر على نظره قوة ذهنه وحدة ذكائه، بيئته تؤثر عليه، وهكذا. فإذا كنا نحن قدمنا العقل على الشرع فإن ذلك يؤدي إلى إبطال الشرع، لأن العقول متفاوتة. الآن نحن نقول مثلا على مستوى ضيق الأشاعرة والمعتزلة فضلا عن الفلاسفة والجهمية، الأشاعرة والمعتزلة، المعتزلة يرون أن صفات الله تبارك وتعالى كلها غير مقبولة عقلا، غير مقبولة عقلا، السمع والبصر والإرادة والكلام والسائر الصفات كلها غير مقبول عقلا يوصف الله تبارك وتعالى بها. الأشاعر يقولوا لا، عندنا سبع صفات من ناحية العقل يجب إثباتها. هذا تعارض وليس تعارض، هذا تعارض في الذين يعتمدون على العقل. إذا أتينا للفلاسفة قالوا لا، الله عز وجل لا يجوز أن يوصف بأي صفة ثبوتية ولا أي فعل من الأفعال ولا حتى الخلق، هو علة فقط للوجود وليس علة وسببا مباشرا في الوجود، لا، هو علة للوجود، الوجود موجود، العالم قديم، ولكن هو علة في هذا التكوين الذي نراه. إذن هؤلاء استخدموا العقل وهؤلاء استخدموا العقل وهؤلاء استخدموا العقل وأعطونا نتائج مختلفة. فإذا عرضناها على الشرع نحن نكون أبطلنا الشرع، نكون أبطلنا الشرع. هل نأخذ بأشدها أم بأقربها أم بأبعدها أم كيف؟ هذا كله ضلال، وهؤلاء كلهم أصحاب ضلالة. فإذن لا يمكن أن نقدم العقل على الشرع، لأننا لو فعلنا ذلك لأبطلنا الشرع. أيضا أن من ادعى تقديم العقل على الشرع، هذا الأمر ذكرته، وهو أنه في الواقع مقدم أو هو معتمد أو متوافق مع رأي إبليس، الذي أول من قاس بعقله ونظر بعقله وواجه أمر الله تبارك وتعالى بعقله وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الأمر الآخر وهو الأخطر في الواقع، وهذا أمر خطير جدا وأثاره ملموسة وتكلم به أهله، وهو أن الإيمان لا يثبت إلا بالاستسلام للشرع. لأنه يا إخوان الشرع من لد الحكيم خبير عليم. فإذا فرضا الشرع حرم يعني في 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 سائر حرم الربا، حرم الربا، وكلنا يعرف أن الاقتصاد العالمي الآن قائم على الربا، كل اقتصاديات الدول قائم على الربا. ولكن الله عز وجل أعطانا النصوص الواضحة الظاهرة في هذا الأمر. فإذا أنا تشككت وقلت لا الربا يعني أمره يجب أن ننظر إليه نظرة أخرى، لماذا؟ لأن الاقتصاد قائم عليه ونحن لا نستطيع أن نتعامل في هذا الموضوع إلا بالربا. هنا سيدخل في قلبك نسأل الله العافية الشك، لأنك إذا شككت بتشريع واحد سيسحب الشيطان عليك سلسلة من التشريعات يدخل الشك في قلبك. ولكن إذا قلت الربا نعم خبيث وقبيح وآكل الربا مجرم، وهو محرم في كلام الله عز وجل، محرم في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، محرم في كل التشريعات العاقلة الموزونة التي تنظر إلى البشر كبشر، يعني ليس كغابة يقضي فيها القوي على الضعيف، وإذا كان الإنسان ضعيفا فبدل أن يعينه ويأخذ بيده نسأل الله العافية يدمره فوق ما هو مدمر. إذا قلت هذا الكلام هذا سلمت، وهذه قضية أخرى غير الوقوع في أكل الربا. لكن إذا سلمت ستجد في قلبك برد اليقين وثبات الشرع. ولكن إذا واجهت الشرع بالمعارضات نسأل الله العافية سيكون في عندك إشكال. كذلك هؤلاء الذين عارضوا الشرع، هؤلاء بعقولهم ولهم إسلام صحيح، لأن الذين عارضوا الشرع كثر عارضوا الشرع نسأل الله العافية، ولكن الذين لهم إسلام صحيح وعارضوا الشرع في مسائل كهذه المسائل المتعلقة بالله تبارك وتعالى ومعرفته وما يتعلق بمثلا القدر وما إلى ذلك ولهم إسلام صحيح، هذا يطعن في قوة يقينهم ويزلزل اليقين ويزلزل حقيقة اليقين. لماذا؟ لأن الدين لا يقوم إلا على الاستسلام. لهذا كان أول أو المدخل إلى هذا الدين تقول أشهد وليس لا إله إلا الله، لا ليس لا إله إلا الله، أشهد. يعني حين تقول أشهد إيش يعني؟ إيش أكثر؟ ما في أكثر من أشهد. تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنا أقر وأعترف وأصرح وأعلن أن هذا من قرارة قلبي وأن هذا الحق الذي أقر به أن لا إله إلا الله، وليس هو لا إله إلا الله، لا، إنما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما في أقوى من هذه الكلمة في الحقيقة، لأن لها التزامات كثيرة جدا. فإذا أنت لا يكون هذا موقفك مع كل ما يقول الله عز وجل ويقول رسوله، اعلم أن الحيرة والشك سيدخل في قلبك. ولهذا يعني أهل الذين شككوا أنفسهم بهذه المناهج وقعوا في حيرة، في الحقيقة وقعوا في حيرة. فهذا الرازي صاحب كتاب أصول الدين وصاحب كتاب المحصول أو المحصل وله الكتب، صاحب كتاب التفسير طبعا، وهو من كبار الأشاعرة، ومع ذلك انظر كلامه في كتابه أقسام اللذات، وهو من أواخر كتبه، كتبه عفى الله عنا وعنه كما يقول، يعني هو في الكتاب يقول 604 كتب الكتاب، فقال في خاتمة الكتاب: أنا أريد أن أخرج الكتاب لأقرأ لك خاتمة الكتاب ماذا قال في كتابه أقسام اللذات. سبحان الله، يعني لكن هؤلاء تورطوا في هذا العلم، ودائما الذي يتوغل في هذا العلم في الواقع ما يكاد يسلم من شره، بل سيخلخل اليقين، وهذا اعترفوا به كلهم تقريبا، كل أصحاب الكلام اعترفوا ممن كان عندهم إيمان حي. يقول هو الغزالي، وهذا أقرأه لكم من كلامه في كتابه أقسام اللذات، لأن بعض الناس يشكك، يقول عفى الله تبارك وتعالى عنا وعنه: وإذا وقفت على هذه الأحوال صارت اللذات الحسية خسيسة واللذات الخيالية مستحقرة. يعني له كلام قبل هذا ما أريد أن أقرأه، لأنه قد يوهم الإنسان بأن الرجل يعني ما هو عارف، يعني متحير غاية التحير، وهو الحقيقة هو متحير غاية التحير. ولكن انظر كلامه في النهاية ماذا يقول، يقول: واللذات الخيالية مستحقرة، وأما اللذات العقلية، يعني العقلية طبعا أمور متعلقة بالله ومعرفة، فلا سبيل إلى الوصول إليها والقرب منها والتعلق بها، فلهذه الأسباب نقول: ليتنا بقينا على العدم، على العدم الأول، وليتنا ما شاهدنا هذا العالم، وليت النفس لم تتعلق بهذا البدن. وفي هذا المعنى قلت، هو يقول هكذا: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم يقول عفى الله عنا وعنه: واعلم أني بعد التوغل في هذه المضائق والتعمق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق رأيت الأصوب الأصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم والفرقان الكريم، وهو ترك التعمق والاستدلال، ترك التعمق والاستدلال بأقسام أجسام السماوات والأرضين على وجود رب العالمين، ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض في التفاصيل. فأقرأ في التنزيه: الله الغني وأنتم الفقراء، وقوله: ليس كمثله شيء، وقوله: قل هو الله أحد. وأقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في أن الكل من الله، قوله: قل كل من عند الله. وفي تنزيهه عما لا ينبغي: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وعلى هذا القانون فقس، وعلى هذا القانون فقس. وهذا النص نقله كثير من أهل العلم عنه، وإن كان في بعض كلامهم يعني اختلاف، فهذا النقل الذي نقلته نقله شارح الطحاوية رحمه الله، وقال يعني بعد أن ذكر الأبيات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، قال عنه: ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا الغزالي الذي يعتبر من أكبر المتكلمين، وهو الذي رد عليه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن له كتاب اسمه أساس التقديس أتى على صفات الله تبارك وتعالى فحرف معانيها كلها وتأولها على غير وجهها الشرعي، فرد عليه الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. وكلامه في الحقيقة غاية في البطلان، كلام الرازي عفى الله عنا وعنه. فهذا الرازي وهو يعني يعد من رؤوسهم الكبار، وهذا الكتاب الذي كتبه أقسام اللذات كتبه وقال هذا الكلام في كتابه أنه كتبه، هذا خاتمة كتابه، يقول كتبه سنة 604 وهو توفى عفى الله عنه وعن سنة 606 يعني قبل وفاته بسنتين. ويقول أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل وصاحب كتاب نهاية الأقدام في علم الكلام، يقول في أول كتابه علم الكلام نهاية الأقدام: لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. ويقول الطحاوي شارح الطحاوي رحمه الله عن رجل يقول اسمه شمس الدين الخسروشاهي، يقول دخل عليه بعض الفضلاء يوما فقال: ما تعتقد؟ قال هذا يعني الذي دخل على شمس الدين الخسروشاهي، قال ما قال الرجل هذا ما يعتقده المسلمون؟ فقال شمس الدين: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ فقال الرجل: نعم. قال فقال شمس الدين: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضل لحيته. نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذه في الحقيقة غاية أو نهاية إقدام العقول عقال عدم الالتزام بكلام الله عز وجل واعتباره كما اعتبره الله تبارك وتعالى أحسن الحديث وأصدق الحديث، وكما اعتبره نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الحديث وأفضل الكلام وخير الهدي، واعتبر سنته خير الهدي. كل من لم يعني يكن هذه الأمور لديه يقينية، وكل ما سواها يعني هرج لا معنى له وكلام لا قيمة له وشقشقة مردودة على أهلها إذا عارضت الكتاب والسنة، كل من لم يفعل ذلك فإنه نسأل الله العافية لا تسأل عن أودية هلكته. نسأل الله اللطف والمعافاة، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا من أهله ومن الدعاة له ومن المستقيمين عليه إلى يوم أن نلقاه، وأن يقوي الإيمان في قلوبنا وأن يزيد الإيمان في قلوبنا وأن يثبته وأن يكون آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن نكون ممن ثبته الله تبارك وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الحديث عن لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف دون غيرها. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أمورا تتعلق بمصادر التلقي وانحرافات مجموعة عديدة أو انحرافات أهل البدع عموما عن الحق لما خالفوا عقيدة السلف في المعاني الواجب اعتقادها. ومما يجدر التنبيه إليه ونحن في الكلام عن مصادر التلقي أن الأصل في ضلالات الناس كلهم، الأصل في ضلالات الناس كلهم هو مصدر التلقي، مصدر التلقي. فلا تجد ضالا يضل في قضية خاصة الضلالات العقدية والضلالات الخطيرة إلا لاختلاف مصدر التلقي. فإذا نظرنا في إبليس وموقفه من أمر الله تبارك وتعالى لإبليس والملائكة الذين أمرهم الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، فالأمر كان واضح وصريح من الله تبارك وتعالى، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة ولم يترددوا في الأمر الذي جاءهم، ولكن الشيطان تردد في الأمر وعارضه بدخول مصدر للتلقي لديه ليس الأمر الإلهي، لأن الأمر الإلهي لما جاءه عرضه على ما يرى هو وما يتصور. ويتضح هذا من سؤال الله عز وجل له: ما منعك تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا مصدر التلقي لدى إبليس والذي حرفه نسأل الله المعافاة عن قبول الأمر الإلهي المباشر له وللملائكة بالسجود بالاعتراض بهذا المصدر، قال يعني نظر في القضية فقال: لا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فما يكون لي أو لمثلي أن يسجد لمثله. وهذه الكيفية وهذا الحال ستجده عند جميع أهل الضلالة، بل عند جميع الانحرافات الدينية المتعلقة بالاعتقاد، ستجد أنها تعود إلى هذا الأصل، وهو ابتداع أصل ومصدر ليس هو المصدر الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى به. وقلنا إن أهل السنة هداهم الله تبارك وتعالى للحق لأنه يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء جل وعلا، فهداهم الله عز وجل للحق بأن اعتمدوا المصادر الصحيحة وهي الكتاب وهو كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، والسنة وهو رسول الله وكلام رسوله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن اكتملت القضية تماما، الوحي الذي هو القرآن كلام الله، والوحي الذي هو كلام نبي الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث مرتبط بهما ومتعلق بهما وليس أصلا مستقلا وإنما مرتبط بهما، وهو فهم الصحابة ومنهجهم وطريقتهم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم من أمر الله تبارك وتعالى باتباع طريقهم والتزام منهجهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن هنا صار أهل الحق ولله الحمد
مؤتلفين ومتفقين ومتوافقين على بعد الأزمان ونأي البلدان واختلاف اللغات والألوان، سنجدهم جميعا على قول واحد، لأنهم يأخذون من منهل واحد، يأخذون من منهل واحد وهو الكتاب والسنة وفهم السلف، وهذا كله شيء واحد وليست أشياء، لأن السنة تفسير للقرآن، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم تطبيق وفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نأخذها قاعدة يأخذها المسلمون، قاعدة أن كل من ضل في باب الاعتقاد إنما ضل وأتي من اعتماده لمصدر ليس هو المصدر الذي أمر الله تبارك وتعالى. وكنا تكلمنا حتى نبين هذا بالمثال، أو كما يقال بالمثال يتضح المقال، كنا ذكرنا من قبل أو في الدرس الماضي ما يتعلق بالمتكلمين، والمتكلمون كما لا يخفى هم أناس تكلموا في مسائل الاعتقاد، وخاصة في الأمور المتعلقة بصفات الله عز وجل، والأمور المتعلقة به من ناحية قدره وأفعاله جل وعلا. وهؤلاء المتكلمون نجد أن أقوالهم على قسمين، قسم وافقوا فيه الحق، وافقوا الكتاب والسنة ومنهج السلف، وقسم خالفوا فيه الكتاب والسنة ومنهج السلف. نجد أن كلامهم على قسمين، قسم خالفوا فيه الكتاب والسنة ومنهج السلف، وقسم وافقوا الكتاب والسنة ومنهج السلف، فصار في طريقتهم حق وباطل. ولكن إذا بحثنا عن الحق من أين اقتبسوا هذه الشعلة الحق، نجد أنهم اقتبسوا هذه الشعلة الحق لأنهم التزموا بالحق، بالكتاب والسنة ومنهج السلف. ولكن من أين جاءهم الانحراف؟ جاءهم الانحراف بترك هذا المصدر، وإذا، وهذا ليس أمر يعني أمر نحن يعني نتقول فيه عليهم، لا، هذا صريح كلامهم، أنهم اعتمدوا في معرفة الله تبارك وتعالى صفاته وأفعاله على العقل، وأعرضوا أو جعلوا النقل تابعا للعقل، فما أقره العقل قالوا به، وما وافق النقل فيه العقل قالوا به، وما خالف العقل فيه النقل ردوا النقل وأخذوا بالعقل. فعندهم ثلاثة أحوال، إذا اتفق العقل والنقل قالوا بالمقالة ووافقوا الحق لأن النقل معهم هنا، والثاني إذا خالف النقل العقل أخذوا بالعقل وتركوا النقل، والثالثة أن العقل هو المعتبر عنده وليس المعتبر النقل. وهذا سبق أن ذكرنا الأمثلة عليه، وقلنا إن كل من ضل أهل الكلام في جميع ضلالاتهم ضلالهم يعود إلى، في غالبه يعود إلى هذه القاعدة، وهو تقديم العقل على النقل، وقلنا إن عبد الجبار المعتزلي يقول إن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل، يقول الدلالة أربعة: حجة العقل والكتاب والسنة والإجماع، ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل. فمن هنا أتوا وضلوا، نسأل الله العافية، ضلالا بعيدا. وكنا ذكرنا كلامهم وقلنا إن هذا في الواقع كلها دعاوي باطلة لا يوافقهم عليها الشرع. ونريد أن نؤكد هذا الأمر الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أنه ابتداء أن العقل والشرع أو ما يسمى النقل لا يتعارضان أصلا. فإذا ادعى المعتزلي أو الأشعري أو الماتريدي ادعى التعارض بين العقل والنقل، نقول غير صحيح، ابتداء أن هذا التعارض غير صحيح. لكن يمكن أن تتخيل أنت وجود تعارض، ولكن الواقع أنه لا يوجد تعارض. الواقع أنه لا يوجد تعارض. لماذا لا يوجد تعارض؟ وكيف لا يوجد تعارض والأشعري مثلا أو المعتزلي يقول إنني لا أقبل عقلا أن الله تبارك وتعالى فوق العرش، يقول لا أقبل عقلا أن الله تبارك وتعالى فوق العرش. نعم، أنت لا تقبل عقلا لأن عقلك صار مريضا، صار عقلك مريضا، فمن هنا صرت لا تقبل أن الله تبارك وتعالى فوق العرش. وإلا لو كان عقلك سليما لقبلت بما قبل الله به لنفسه، وبما قبله رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما قبله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقضية لا تتعارض مع العقل، لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل. فلو فرضنا أن أحدا يقول، ويوجد من يقول هذا الكلام، أن لله تبارك وتعالى وحاشاه ولد، نقول هذه تتعارض مع العقل والنقل. نعم، أنه لا يمكن عقلا أن يكون لله ولد، عقلا غير مقبول أن يكون لله ولد. لماذا لا يكون لله ولد؟ والملك والملوك والرؤساء والزعماء والعلماء يكون لهم أولاد، وكبار البشر يكون لهم أولاد. نقول نعم، هؤلاء بشر، والله عز وجل ليس بشر، حاشاه تبارك وتعالى. الله عز وجل فرد صمد، لا يمكن أن يكون له ولد. لماذا لا يمكن أن يكون له ولد عقلا؟ لأن الولد يحتاج إلى صاحبة. فالملك إذا أراد الولد تزوج، إذا لم يكن متزوجا تزوج وجاءه الولد، لأن الولد لا يخرج من جسد الرجل ولا يخرج من جسد الأنثى أيضا، إنما لا بد أن يكون هناك نكاح ويقع الولد. بغير هذه الطريقة لا يوجد. إذا أردت أن تعتبره ولدا، يعني إذا أردت أن تعتبره ولدا، لا بد أن يكون هناك علاقة بين ذكر وأنثى فيكون الولد. أما إذا أردته جزء من الإنسان تقطعه وتقول ولد، شيء معظم محبوب يقال عنه ولد، كما يقال مثلا عن زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه ولد من زوجته، من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا، إنما هو في الحقيقة من محبته وما يسمى بالتبني من قبل وما إلى ذلك، طبعا قبل أن يمنع الله تبارك وتعالى هذا. فهذا ممكن، لكن أن يكون ولد لمن ليس له صاحبة مستحيل. والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون له صاحبة بأي حال من الأحوال. لهذا يقول الله عز وجل مستنكر على هؤلاء الناس الذين يقولون الله، يقول عن نفسه: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. يعني بديع السماوات والأرض خالق السماوات أن يكون له ولد، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ والصاحبة مستحيلة بالنسبة لله عز وجل. مهما تفكرت بعقلك وحاولت أن تفرض لله عز وجل صاحبة، لا يمكن، لا يمكن أن يكون لله صاحب، لأن الصاحبة لا بد أن تكون من جنسه وليست منه هو، ليس هو يعني غيره، فلا يمكن أن يكون له صاحبة. لما أراد الله عز وجل صاحبة لآدم خلق له امرأة، نعم خلقها من ضلعه، نعم، فصارت ليست يعني جنسا آخر، فيها تكوين معين للحمل والولادة ووجود الولد. هل هذا يعقل أو يمكن عقلا بالنسبة لله عز وجل؟ مستحيل، مهما فكرت في هذا مستحيل. وهذه الآية ترد على جميع المجرمين الذين يدعون لله ولد. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فنعم هذه القضية هناك تعارض لا عقلي لا يقبلها العقل، طبعا النقل لم يقبلها ولم يقررها. فإذا التعارض، دعوة التعارض بين العقل والنقل، هذه دعوة في الحقيقة مرفوضة، وهي من أوائل ردنا على المتكلمين. لماذا؟ لماذا مرفوضة؟ مرفوضة لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل الشرع. الذي أنزل الشرع، لو سألتك من الذي أنزل الشرع ستقول الله، هو الذي أنزل القرآن وأوحى بالوحي والدين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والذي خلق العقل ووضع فيه الموازين، لأن العقل له موازين، عقولنا لها وزن ولها موزونات ولها ما يسمى يعني علم ضروري ومعاني إدراكية موجودة فيها. فهذا الذي خلق العقل فينا، ولسنا نحن الذين أوجدنا عقولنا، الذي خلق العقل وأنزل الشرع واحد، فكيف يمكن أن يكون بينهما تعارض؟ لا يمكن أن يكون بينهما تعارض، لا يمكن أن يكون بينهما تعارض. لماذا؟ لأن المصدر في الأساس واحد، الله الذي أنزل الشرع وهو الذي خلق العقل، فلا يمكن أن يوجد تعارض بين العقل والنقل. أيضا أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم دعا في مواطن عديدة إلى استخدام العقل والنظر من خلاله إلى آياته وبيناته. يعني العقل ليس وقفا على هؤلاء الذين يقولون إنهم عقليون وإلا عقلانيون وإلا المعتزلة الذين يقولون نحن نحكم العقل، لا، هم يحكمون قواعد عقلية فلسفية محددة، وليس العقل الذي هو التفكير، ليس العقل الذي هو الفكر والتدبر والذي عنده التأمل والذي عنده النظر في المقدمات واستخلاص النتائج والسعي في الاستنباط والبحث عن الطرق الحسنة والجيدة، ليس هذا هو العقل المقصود هنا والذي نقول لا يتعارض مع النقل. لا، نعم العقل الذي نقصده لا يتعارض مع النقل هو العقل المفكر والمتأمل والمتدبر، لا القواعد الفلسفية. لا تضع لي قاعدة فلسفية لم يأتي بها الشرع وتقول هذه ناحية عقلية متعارضة مع القرآن. كما قلت لكم، قالوا الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه الحدوث، لا يجوز عليه الحدوث. تسأل ماذا يعني الحدوث حتى أوافقك؟ قال يعني أنه لا يفعل فعلا جديدا لم يكن فعله من قبل، بل الله تبارك وتعالى بأفعاله كلها قديمة. سبحان الله، كيف لا يفعل؟ أولم يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض؟ خلقها بفعل أو بدون فعل، بإرادة وفعل أم ليس بدون بفعل ولا بإرادة. خلق آدم، كلم آدم، كلم الملائكة، أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه ما تسمونها حدوث؟ إذا كانت هذه حدوث فنحن نقول قاعدتكم باطلة، وإذا تقولون إن الله لم يفعل ذلك فأيضا قاعدتكم باطلة، لأنه لا يمكن أن يحدث هذا. عز وجل يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كره قالتا أتينا طائعين، فسواهن سبع سماوات. كل هذا عمل ولا ليس عمل؟ هذا عمل. وإذا كان هذا حادث وتريدون أن يعني تنكرونه وبناء على أن الحدوث لا يقوم بالخالق، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل غير مقبول. إذن هذه قاعدة ليست صحيحة ولا قاعدة مبنية على الشرع، فلا يمكن أن تحكم بها على الشرع. كما لو أن إنسانا يقول إن الأم مثلا يعني امرأة كبيرة عجوز والأولاد أولاد الرجل وأبناء أبنائه، هؤلاء هم أحوج بالرجل من أمه العجوز، فلذا نحن لن نورث هذه المرأة لأنها قريبا ستموت، ولكن الأولاد محتاجين للمال وأولادهم محتاجين للمال، فنحن نورثهم دون الأم. هذا عقلك، ولكن هذا يتعارض مع تدبير الله تبارك وتعالى، فهو أيضا غير مقبول. هذا تصورك أنت للقضية وموازينك أنت للقضية، لكن الموازين الشرعية ليست هكذا، فإذا قولك غير مقبول. فهكذا نحن نقول لهؤلاء، هذه الموازين التي وضعتوها موازين غير شرعية تتعارض مع الشرع، وهي في الحقيقة هراء كما سيأتي من كلامهم هم. فإذا الله من الرد عليهم أن نقول إن الله تبارك وتعالى قد دعا في مواطن كثيرة في كتابه إلى استخدام العقل، فكيف يمكن أن يكون له موقف من العقل؟ الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. انظر الله تبارك وتعالى يأمر بتدبر القرآن والتأمل في حقيقته، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإنسان يتدبر بعقله لا شك، فإذا الله تبارك وتعالى يعرض القرآن للتأمل وهو المصدر الأساس، معنى ذلك أن العقل له اعتبار قوي في الشرع، ولا يخفى أن التكليف يقوم على وجود العقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. كل هؤلاء في الحقيقة فاقدين للعقل السليم السوي، فالأساس في التكليف العقل، فالمجنون لا عقل له، والنائم إذا صح التعبير يعني غير مدرك لما حوله ولا يعقل، والصغير لا يعقل ليس عنده تلك المدارك. فإذا العقل أساس التكليف، ولكن العقل ليس هو الأدلة العقلية التي يدعيها المتكلمون، إنما العقل الذي يتدبر ويفكر ويبحث ويقرر، هذا هو العقل. فالله تبارك وتعالى وجه العقل إلى التفكر في أصل الدين وهو القرآن الكريم، المصدر الأساس. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم، يعني ما بالهم لا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني فليتدبروا هذا القرآن، هل فيه تناقض؟ هل فيه اختلافات؟ هل هو يأمر بالشيء وينهى عنه ويتعارض كلامه في الأول عن كلامه في الأخير؟ أبدا، هذا كلام الله تبارك وتعالى العليم الخبير. ويقول تبارك وتعالى انظر يعني تقييم قيمة العقل في الشرع، الأول ينظر في القرآن بعقله، والثاني ينظر في الرسالة أو الرسول. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا الرسول الذي أرسلته لكم تأملوه وتفكروا فيه واجعلوه تحت مقاييسكم ونظركم وفكركم وعقولكم، ابحثوا، لا تجعلوا بينكم وبينه سدا من العادات أو سدا من الأفكار القديمة أو سدا من المواقف الصلبة، لا. قل إنما أعظكم بواحدة، يعني أنبهكم إلى قضية مهمة جدا، أن تقوموا لله مثنى وفرادى سواء متجمعين أو متفرقين ثم تتفكروا. أوليس هذا بالعقل؟ نعم، في المصدر الثاني وأعظم مصادر الدين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني فكروا في هذا الرجل، تأملوا، هل هو مجنون؟ هل هو صادق؟ هل هو كاذب؟ هل هو نبي أم ليس بنبي؟ تأمل، ما في إشكال، ابحث. وهذا الأمر الذي يعني نحن نصارع العالم كله، كل من يدعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أو يتكلم فيه عليه الصلاة والسلام شيئا هو في الحقيقة جاهل به لا يعرفه، ولو كان منصفا لنفسه لتفكر في هذا النبي، من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل الذي كما قال الله تبارك وتعالى وجدك يتيما فآوى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذا الموصوف بهذه الصفات الذي كان فقير ويتيم وضال فهداه الله تبارك وتعالى، تأمل فيه. فكيف مثل هذا يأتي بمثل هذا الشرع العظيم؟ لا يمكن لإنسان بشر أن يأتي بمثل هذا الشرع العظيم الذي نحن الآن في 1440 هجرية كأنما أنزل البارحة، يتفق مع حياتنا ويتفق مع مشاريعنا ويتفق مع توجهاتنا ويتفق مع لوازم حياتنا، طبعا لا يتفق مع الانحرافات، يتفق مع الشيء الصحيح في الحياة، الشيء الصحيح في الحياة يتفق معه الشر. تفكروا في هذا الرجل، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، هذه حقيقته، تأملوا. فإذا الله تبارك وتعالى جعل العقل ملاذا للتفكر الصحيح، ولكن ليس معارضا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض. أيضا من الأدلة القوية جدا على من يدعي التعارض بين العقل والنقل أن الله تبارك وتعالى قد آبان في مواطن كثيرة أن أصحاب النار إنما هلكوا بسبب عدم استعمال عقولهم، وهذا حق، هلكوا بسبب عدم استعمال عقولهم، فكيف يمكن أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل؟ أولم يقل الله تبارك وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يعني كانت الإشكالية عندهم هو أنهم لم يستخدموا عقولهم الاستخدام الصحيح وليس الاستخدام الفاسد. وقال تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
يعني هؤلاء لم يستخدموا عقولهم، حقا لم يستخدموا عقولهم، ولو استخدموا عقولهم لعرفوا أن الله تبارك وتعالى هو الرب جل وعلا، وأنه الرب المستحق للعبادة جل وعلا، وأنه الرب المنعم بهذا الكتاب وهذا الرسول إنذارا وإعذارا وبشارة لأهل الطاعة والإيمان، وإعذارا وإنذارا لأهل الكفر والطغيان. فإذا كان الله تبارك وتعالى بين أن علة دخولهم النار عدم استخدام عقولهم وعدم استخدام نظرهم الصحيح والتفكر الصحيح، فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك بين العقل والنقل تعارض بحال من الأحوال. وهذا يعني الدين كله موجود، يعني الإسلام ولله الحمد ليس عقائد فقط، بل إنه عقائد وشرائع وأخلاق وآداب ويعني كل ما يحتاج إليه البشر، حتى ما يتعلق بعلاقتك بالحيوان أتى به الشارع تبارك، ولا تجد فيه يعني تشريعا سواء كان أخلاقيا أو اجتماعيا أو سياسيا أو فقهيا بأحوال الناس والأمور الشخصية وما إلى ذلك أو تعبديا، لا يمكن أن تجد شيء منها يتعارض مع العقل أبدا أبدا. وكذلك العقائد قد يكون أشياء لا تستطيع أن تستوعبها بعقلك، فنعم لا أستطيع أن أستوعبها بعقلي لصغر عقلي وقلة مداركي، وأن القضية أكبر من عقلي نعم، لكن لا يمكن أن أنكرها، لا يمكن أن يحيلها العقل، لا تستحيل في العقل. فالله تبارك وتعالى حين أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذا لا يمكن أن يكون مستحيلا في العقل، وإن كان يحار العقل في هذا، هذه السماوات التي لا يمكن لنا أن نحيط بها حجما وكثافة وثقلا و أنظمة وقوانين وأحوالا، خلقت في ستة أيام مع الأرض هذه العجيبة التي خلقها الله تبارك وتعالى في أربعة أيام، خلقها في يومين ثم بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، هذا يدلك على عناية الخالق بالأرض، فالسماوات خلقها في يومين والأرض في أربعة أيام، هذا كله يعني من 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 أوجه إكرام البشر، إكرام البشر أنه اعتنى بهذا المكون الذي هو الأرض من أجلهم، من أجلهم، لأن الأرض خلقت للناس، خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميعا كل ما في الأرض خلق للإنسان، فلذلك الله تبارك وتعالى من كرمه وجوده وإكرامه لبني آدم اعتنى بالأرض عناية فائقة وخلقها في أربعة أيام، السماء خلقها في يومين، على أن السماوات كما يقولون يعني فيما رؤي من 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 أحوال الفلك وما إلى ذلك أن الأرض لا تساوي شيئا من ناحية حجم الكواكب الأخرى، ومع ذلك خلقها الله تبارك وتعالى في أربعة أيام. لماذا؟ لأنه تبارك وتعالى أراد أن يرينا إكرامه لبني آدم وعنايته ببني آدم، فلذلك نرى الأرض كيف هي، نرى الأرض كيف هي وكيف هي يعني لنا مبسوطة للعيش وفيها من الكرامة والجمال والبهاء والنعم، يقول تبارك بارك فيها وقدر فيها أقواتها، يعني صارت بركات فيها عظيم ما نستطيع أن نحصيها. فإذا هذه المعاني في الواقع كلها تعود إلى أن العقل له حدود، نعم كل ما ندركه بعقولنا فإننا نقبله ولا نحيله من ناحية ما ذكر الله تبارك وتعالى، حتى ما قال الله عز وجل في أنه الإنسان في قبره منعم أو معذب، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم نحن بعقولنا لا ندرك ذلك، لكننا لا نحيله، ليس مستحيلا. والنائم عندنا يكون نائم بجانبك وهو يتنعم في نومه بما يرى من الأشياء الجميلة، وآخر نائم بجنبه في شقاء بما يرى من الأشياء المفزعة والمزعجة، وهو تراه أمامك. فوضع الروح ووضع الإنسان في البرزخ هذه قضية أخرى لا يحيلها العقل، وإن كان لا يستطيع أن يدرك دقائقها أو يرى حقائقها. فإذا العقل عندنا لا يمكن أن يتعارض مع الشرع. فإذا سمعت الرجل يقول تعارض العقل والنقل، اعلم أنه على باب ضلالة. الذي نريد أن نرد به عليهم أيضا، هذا الذي ذكرناه، هو ما يتعلق بادعائهم التعارض بين العقل والنقل. نحن نقول لا يوجد تعارض بين العقل والنقل ابتداء، لا يوجد تعارض بين العقل والنقل ابتداء. وكتاب شيخ الإسلام درء التعارض، كتاب درء التعارض بين العقل والنقل، تقريبا أظن 10 مجلدات في هذه القضية، في هذه القضية، ورد عليهم في مسألة العقل، ورد على الرازي وغيره في كلامهم عن العقل، والكلام في هذا يطول. لكن المسألة الثانية التي نحب أن نذكرها هو أنهم يقولون يتعارض العقل والنقل، نحن نقول لا يتعارض. ثم إذا تعارض العقل والنقل عندهم ماذا يفعلون؟ يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل، وهذه سوءة خطيرة جدا في الواقع، هذه سوءة خطيرة جدا، وهذا يعني عمل محرم وسبب في انحرافهم عن دين الله. ونحن نقول إن تقديم العقل على النقل باطل، باطل يقينا، ومرفوض شرعا، ومردود على صاحبه مهما كان كلام. لماذا؟ لأننا أصحاب دين، أصحاب رسالة، أهل كتاب، أهل سنة، أهل اتباع، أهل اقتداء، أهل التزام بالوحي. هذا ديننا وهذا هو الإسلام. الإسلام لم يأتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لنا إن الصلاة أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، فصلوا يا عباد الله، ثم انطلقنا نصلي في الوديان والشعاب وعلى رؤوس الجبال وفي الغرف وفي البيوت وفي الشوارع، نصلي بمزاجنا، كل واحد يصلي بمزاجه. لا، الشرع ليس هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى أمركم أن تصلوا، ولكن صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيما رجل صلى لله تبارك وتعالى في اليوم 5 مرات على خلاف هذه الطريقة التي أصلي فيها، فصلاته باطلة مردودة مضروب بها وجه. فإذا نحن أهل اتباع ولسنا أهل ابتداع، واتباعنا للكتاب والسنة. فلذا هذا أول ما نرد به على هؤلاء الناس الذين يقولون نقدم العقل على النقل. نقول إن الله تبارك وتعالى أمرنا باتباع كتابه وسنة نبيه، ولم يأمرنا باتباع العقل، كما لم يجعل اتباع الكتاب والسنة مشروط بموافقة العقل. ما عندنا أي دليل يقول إن اتباع الكتاب والسنة مشروط بموافقة العقل، بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا أمرا باتباع الكتاب والسنة غير مشروع. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمره. فإذا ليس هناك أي شرط لاتباع العقل أو موافقة العقل أو أن ننظر في الأمر أو ما إلى، لا أبدا، ليس هناك أي قيد ولا شرط. بل قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر كيف، هذا الطلب الشرعي وهذا المطلوب الشرعي. نحن نقف عند هذا المطلوب أو نتجاوزه إلى ما يدعيه المعتزلة أو الأشاعر أو الماتريدية أو من كان على شاكلتهم؟ نقول قولكم مردود، ليس هناك في الشرع شيء يأمرنا بأن أو يشترط علينا في الاتباع الكتاب والسنة موافقة العقل أبدا، بل إن كل أمر نعرضه على الكتاب والسنة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني أنك إما أن تعرض الأمر على الكتاب والسنة وتنظر في الاقتداء والاتباع، وإلا فباب الشيطان سيتخطفك، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بالكتاب ولا في السنة بموافقة في مسألة الاتباع أن نأخذ أو نقيد اتباعنا موافقة العقل. اثنين، أن تقديم العقل، يعني الأمر الثاني، أن تقديم العقل على النقل يؤدي إلى إبطال الشرع. لماذا يؤدي إلى إبطال الشرع؟ لأن العقول متفاوتة متباينة وأصحابها أكثر الناس اختلافا. يعني إذا نظرت أي واحد منا ينظر في كلام الفلاسفة مثلا، سيجد أن الشيخ يرد، التلميذ يرد على الشيخ، والمتصاحبان يرد بعضهما على بعض، فأكثر الناس اختلافا أصحاب العقول. لماذا؟ لأن العقول يعني مداها واسع، طبعا يؤثر عليها أشياء كثيرة، تؤثر عليها الطبيعة، طبيعة الإنسان، يؤثر على نظره موروثاته، يؤثر على نظره قوة معلوماته، يؤثر على نظره قوة ذهنه وحدة ذكائه، بيئته تؤثر عليه، وهكذا. فإذا كنا نحن قدمنا العقل على الشرع فإن ذلك يؤدي إلى إبطال الشرع، لأن العقول متفاوتة. الآن نحن نقول مثلا على مستوى ضيق الأشاعرة والمعتزلة فضلا عن الفلاسفة والجهمية، الأشاعرة والمعتزلة، المعتزلة يرون أن صفات الله تبارك وتعالى كلها غير مقبولة عقلا، غير مقبولة عقلا، السمع والبصر والإرادة والكلام والسائر الصفات كلها غير مقبول عقلا يوصف الله تبارك وتعالى بها. الأشاعرة يقولون لا، عندنا سبع صفات من ناحية العقل يجب إثباتها. هذا تعارض ولا ليس تعارض؟ هذا تعارض في الذين يعتمدون على العقل. إذا أتينا للفلاسفة قالوا لا، الله عز وجل لا يجوز أن يوصف بأي صفة ثبوتية ولا أي فعل من الأفعال ولا حتى الخلق، هو علة فقط للوجود وليس علة وسببا مباشرا في الوجود، لا، هو علة للوجود، الوجود موجود، العالم قديم، ولكن هو علة في هذا التكوين الذي نراه. إذن هؤلاء استخدموا العقل، وهؤلاء استخدموا العقل، وهؤلاء استخدموا العقل، وأعطونا نتائج مختلفة. فإذا عرضناها على الشرع نحن نكون أبطلنا الشرع، نكون أبطلنا الشرع. هل نأخذ بأشدها أم بأقربها أم بأبعدها أم كيف؟ هذا كله ضلال، وهؤلاء كلهم أصحاب ضلالة. فإذا لا يمكن أن نقدم العقل على الشرع، لأننا لو فعلنا ذلك لأبطلنا الشرع. أيضا أن من ادعى تقديم العقل على الشرع، هذا الأمر ذكرته، وهو أنه في الواقع مقدم أو هو معتمد أو متوافق مع رأي إبليس الذي أول من قاس بعقله ونظر بعقله وواجه أمر الله تبارك وتعالى بعقله وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الأمر الآخر وهو الأخطر في الواقع، وهذا أمر خطير جدا وآثاره ملموسة وتكلم به أهله، وهو أن الإيمان لا يثبت إلا بالاستسلام للشرع. لأنه يا إخوان الشرع من لدن حكيم خبير عليم. فإذا فرضا الشرع حرم يعني في 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 سائر حرم الربا، حرم الربا، وكلنا يعرف أن الاقتصاد العالمي الآن قائم على الربا، كل اقتصاديات الدول قائم على الربا، ولكن الله عز وجل أعطانا النصوص الواضحة الظاهرة في هذا الأمر. فإذا أنا تشككت وقلت لا الربا يعني أمره يجب أن ننظر إليه نظرة أخرى، لماذا؟ لأن الاقتصاد قائم عليه ونحن لا نستطيع أن نتعامل في هذا الموضوع إلا بالربا. هنا سيدخل في قلبك نسأل الله العافية الشك، لأنك إذا شككت بتشريع واحد سيسحب الشيطان عليك سلسلة من التشريعات يدخل الشك في قلبك. ولكن إذا قلت الربا نعم خبيث وقبيح وآكل الربا مجرم وهو محرم في كلام الله عز وجل، محرم في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، محرم في كل التشريعات العاقلة الموزونة التي تنظر إلى البشر كبشر، يعني ليس كغابة يقضي فيها القوي على الضعيف، وإذا كان الإنسان ضعيفا فبدل أن يعينه ويأخذ بيده نسأل الله العافية يدمره فوق ما هو مدمر. إذا قلت هذا الكلام هذا سلمت، وهذه قضية أخرى غير الوقوع في أكل الربا، لكن إذا سلمت ستجد في قلبك برد اليقين وثبات الشرع. ولكن إذا واجهت الشرع بالمعارضات نسأل الله العافية سيكون في عندك إشكال. كذلك هؤلاء الذين عارضوا الشرع هؤلاء بعقولهم ولهم إسلام صحيح، لأن الذين عارضوا الشرع كثر عارضوا الشرع نسأل الله العافية، ولكن الذين لهم إسلام صحيح وعارضوا الشرع في مسائل كهذه المسائل المتعلقة بالله تبارك وتعالى ومعرفته وما يتعلق بمثلا القدر وما إلى ذلك ولهم إسلام صحيح، هذا يطعن في قوة يقينهم ويزلزل اليقين ويزلزل حقيقة اليقين. لماذا؟ لأن الدين لا يقوم إلا على الاستسلام. لهذا كان أول أو المدخل إلى هذا الدين تقول أشهد وليس لا إله إلا الله، لا ليس لا إله إلا الله، أشهد. يعني حين تقول أشهد إيش يعني؟ إيش أكثر؟ ما في أكثر من أشهد. تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنا أقر وأعترف وأصرح وأعلن أن هذا من قرارة قلبي وأن هذا الحق الذي أقر به أن لا إله إلا الله، وليس هو لا إله إلا الله، لا، إنما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما في أقوى من هذه الكلمة في الحقيقة، لأن لها التزامات كثيرة جدا. فإذا أنت لا يكون هذا موقفك مع كل ما يقول الله عز وجل ويقول رسوله، اعلم أن الحيرة والشك سيدخل في قلبك. ولهذا يعني أهل الذين شككوا أنفسهم بهذه المناهج وقعوا في حيرة في الحقيقة، وقعوا في حيرة. فهذا الرازي صاحب كتاب أصول الدين وصاحب كتاب المحصول أو المحصل وله الكتب، صاحب كتاب التفسير طبعا، وهو من كبار الأشاعرة، ومع ذلك انظر كلامه في كتابه أقسام اللذات وهو من أواخر كتبه، كتبه عفى الله عنا وعنه كما يقول، يعني هو في الكتاب يقول 604 كتب الكتاب، فقال في خاتمة الكتاب أنا أريد أن أخرج الكتاب لأقرأ لك خاتمة الكتاب ماذا قال في كتابه أقسام اللذات. سبحان الله، يعني لكن هؤلاء تورطوا في هذا العلم ودائما الذي يتوغل في هذا العلم في الواقع ما يكاد يسلم من شره، بل سيخلخل اليقين، وهذا اعترفوا به كلهم تقريبا، كل أصحاب الكلام اعترفوا ممن كان عندهم إيمان حي. يقول هو الغزالي، وهذا أقرأه لكم من كلامه في كتابه أقسام اللذات، لأن بعض الناس يشكك. يقول عفى الله تبارك وتعالى عنا وعنه: وإذا وقفت على هذه الأحوال صارت اللذات الحسية خسيسة واللذات الخيالية مستحقرة. يعني له كلام قبل هذا ما أريد أن أقرأه، لأنه قد يوهم الإنسان بأن الرجل يعني ما هو عارف، يعني متحير غاية التحير، وهو الحقيقة هو متحير غاية التحير. ولكن انظر كلامه في النهاية ماذا يقول. يقول: واللذات الخيالية مستحقرة، وأما اللذات العقلية، يعني العقلية طبعا أمور متعلقة بالله ومعرفة، فلا سبيل إلى الوصول إليها والقرب منها والتعلق بها. فلهذه الأسباب نقول: ليتنا بقينا على العدم، على العدم الأول، وليتنا ما شاهدنا هذا العالم، وليت النفس لم تتعلق بهذا البدن. وفي هذا المعنى قلت، هو يقول هكذا: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم يقول عفى الله عنا وعنه: واعلم أني بعد التوغل في هذه المضائق والتعمق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق رأيت الأصوب الأصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم والفرقان الكريم، وهو ترك التعمق والاستدلال، ترك التعمق والاستدلال بأقسام أجسام السماوات والأرضين على وجود رب العالمين، ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض في التفاصيل. فأقرأ في التنزيه: الله الغني وأنتم الفقراء، وقوله: ليس كمثله شيء، وقوله: قل هو الله أحد. وأقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في أن الكل من الله، قوله: قل كل من عند الله. وفي تنزيهه عما لا ينبغي: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وعلى هذا القانون فقس، وعلى هذا القانون فقس. وهذا النص نقله كثير من أهل العلم عنه، وإن كان في بعض كلامهم يعني اختلاف، فهذا النقل الذي نقلته نقله شارح الطحاوية رحمه الله، وقال يعني بعد أن ذكر الأبيات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، قال عنه: ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا الغزالي الذي يعتبر من أكبر المتكلمين، وهو الذي رد عليه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن له كتاب اسمه أساس التقديس، أتى على صفات الله تبارك وتعالى فحرف معانيها كلها وتأولها على غير وجهها الشرعي، فرد عليه الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. وكلامه في الحقيقة غاية في البطلان، كلام الرازي عفى الله عنا وعنه. فهذا الرازي وهو يعني يعد من رؤوسهم الكبار، وهذا الكتاب الذي كتبه أقسام اللذات كتبه وقال هذا الكلام في كتابه، أنه كتبه، هذا خاتمة كتابه، يقول كتبه سنة 604، وهو توفى عفى الله عنا وعنه سنة 606، يعني قبل وفاته بسنتين. ويقول أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، صاحب كتاب الملل والنحل وصاحب كتاب نهاية الأقدام في علم الكلام، يقول في أول كتابه علم الكلام نهاية الأقدام: لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ويقول الطحاوي، شارح الطحاوي رحمه الله، عن رجل يقول اسمه شمس الدين الخسرو شاهي، يقول: دخل عليه بعض الفضلاء يوما فقال: ما تعتقد؟ قال هذا يعني الذي دخل على شمس الدين الخسروشاهي، قال ما قال الرجل هذا ما يعتقده المسلمون، فقال شمس الدين وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ فقال الرجل نعم. قال فقال شمس الدين اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخبل لحيته. نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذه في الحقيقة غاية أو نهاية إقدام العقول عقال عدم الالتزام بكلام الله عز وجل واعتباره كما اعتبره الله تبارك وتعالى أحسن الحديث وأصدق الحديث، وكما اعتبره نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الحديث وأفضل الكلام وخير الهدي، واعتبر سنته خير الهدي. كل من لم يعني يكن هذه الأمور لديه يقينية، وكل ما سواها يعني هرج لا معنى له وكلام لا قيمة له وشقشقة مردودة على أهلها إذا عارضت الكتاب والسنة، كل من لم يفعل ذلك فإنه نسأل الله العافية لا تسأل عن أودية هلكته. نسأل الله اللطف والمعافاة، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا من أهله ومن الدعاة له ومن المستقيمين عليه إلى يوم أن نلقاه، وأن يقوي الإيمان في قلوبنا وأن يزيد الإيمان في قلوبنا وأن يثبته وأن يكون آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن نكون ممن ثبته الله تبارك وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.